الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، هو باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أنه ذكر العديد من هذه الروايات التي يستبين من خلالها كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن العمدة في الكلام عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية المذكورة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان يعلم القوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وبالتالي كانت افتتح الكلام بهذه الرواية، وهي رواية عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ذكر كيف أن عثمان رضي الله عنه أمر بذلك الماء حتى توضأ، وبين للقوم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا هذه الفضيلة أنه من توضأ مثل ذلك الوضوء الذي بينه للناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ذكرنا روايات بعد ذلك بتبين أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة، وبينا أيضا صفة ذلك المسح، أن نبدأ بمقدم الرأس ثم نرد إلى الفخذ ثم يرد مرة ثانية بعد ذلك إلى الموضع الذي بدأنا منه وبينا أيضا رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أيضا أمر بذلك الماء حتى يعلم القوم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله كما نقل ذلك الشارح، قال أن ابن القيم رحمه الله قال بزاد المعاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق طار بغرفة وطار بغرفتين وطار بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، قال ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما. قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، قال وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، قال فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله بيذكر هنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتمضمض ويستنشق ويستنثر ذلك من الغرفة الواحدة من الكف الواحدة. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق طار بغرفة، يبقى غرفة ماء، قلنا الغرفة معناها يبقى ضم الأصابع وغرف الماء من خلالها، يبقى غرف الماء براحة اليد مع ضم الأصابع، قلنا حتى يملأ هذا الكف بالماء، يبقى حتى يملأ الكف بالماء ثم يستعمل في مسألة المضمضة والاستنشاق. قال فيستنشق، قال يتمضمض ويستنشق طار بغرفة وطار بغرفتين وطار بثلاث، قلنا لو مضمض واستنشق مرة واحدة قلنا تجزئ، قلنا مرة مرتان يبقى في الحالة دي الثانية السنة، تمام وكمال الفعل هو المضمض والاستنشاق ثلاثا، قلنا لأن غسل العضو ثلاثا قلنا ده تمام وكمال السنة، لكن لو اقتصر على غسلة واحدة طالما تم بها الإسباب يبقى على ذلك تجزئ، هذا وضوء يجزئ به الصلاة. يبقى لو غسل كل عضو من أعضاء الوضوء كما بينا قبل ذلك وتم استغراق هذا العضو بأكمله بالماء يبقى نقول هذا متوضئ، يبقى هذا وضوء يجزئ به الصلاة. لو مضمض واستنشق نقول مرة واحدة يبقى يجزئ، وبالتالي أتى بالواجب، ما زاد على ذلك كان السنة، وتمام السنة وكمال السنة ثلاث، أما إن زاد عن ذلك فقد أساء وتعدى وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله قال إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشق طهارة بغرفة، يبقى بيملأ الكف بالماء وبعد كده بيتمضى ويستنشق من خلال الكف الواحدة. قال وطهر بغرفتين وطهر بثلاث. قال وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. يبقى غرف الماء قلنا ضم الأصابع، وكذلك حجز الماء يبقى بيملأ الكف بالماء، ونقول نصف ذلك الماء يأخذه لفمه قلنا للمضمضة، والنصف الآخر يقوم بسحبه عن طريق الأنف، يقوم بسحبه عن طريق الأنف. إنه مسألة محتاجة تدريب، يعني تدريب هو تدريب بسيط، يعني التدريب بسيط، طالما علمنا السنة يبقى نسعى إلى تطبيقها، إنه مش مجرد معرفة، لا، لابد إن إحنا هذه الصور والآيات نمر بها كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وكما قال ابن القيم رحمه الله هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الوصل بين المضمضة والاستنشاق، الوصل بين المضمضة والاستنشاق. نقول والله الذي يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، صورة من الصور، لكن هذه الصورة مرجوحة، الراجحة هو الوصل بين المضمضة والاستنشاق، يفعل ذلك من الكف الواحدة كما بين ابن القيم وكما بينت الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا يقول ابن القيم ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. لما نيجي نقول والله كان بيتمضمض ويستنشق من الكف الواحدة، يبقى نقول يتمضمض ويستنشق مرة واحدة، يبقى من الكف الواحدة، يبقى هذا لا يصلح إلا لو كان الوصل بين المضمضة والاستنشاق. قلنا لو استعمل الماء ده في المضمضة فقط يبقى هيعرف غرفة ثانية، قال لا ده هو غرف غرفة واحدة فتمضمض واستنشق بها، يبقى هذا لا يصلح أبدا إلا بطريق الوصل. نقول يقول ابن القيم غرفتان الثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهم. يقول والله كان بيتمضمض ويستنشق بغرفتين، يقول والله غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، ممكن تأتي فصل فيها، لكن الغرفة واحدة ما يجيش فيها فصل، ما يصلحش فيها إلا الوصل. فده كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله. لذلك أورد رواية من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض استنشق من كف واحد، قال فعل ذلك ثلاثة، يبقى كل غرفة يتمضمض استنشق بها، الأولى الثانية الثالثة، فكان الوصل بين المضمضة والاستنشاق، الوصل بين المضمضة والاستنشاق، يبقى بيتم أساسا أخذ نصف الغرفة لفمه، وقلنا النصف الثاني يقوم بسحبه عن طريق الأنف، هذا من غرفة واحدة، وحياتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. لكن هذا كلام ابن القيم رحمه الله كما ورد ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى رواية أخرى من هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذا الباب، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ذر بن حبيش رحمه الله أنه سمع عليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكر الحديث وقال ومسح رأسه حتى لما يقطر، قال حتى لما يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من إرادة هذه الرواية أن علي رضي الله عنه مسح رأسه حتى لما يقطر، يبقى حتى إن هذا الماء لم يقطر من رأسه، ولكن يبقى الأمر مسح الرأس، وقلنا المسح معناها إمرار اليد المبتلة على العضو، فرقنا ما بين الغسل هو إسالة الماء حتى يتقاطر، والمسح هو إمرار اليد المبتلة على ذلك العضو. لذلك كما قال زر بن حبيش رحمه الله لما ذكر قال أنه سمع عليا وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حيث قال ومسح رأسه حتى لما يقدر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، يبقى الماء لم يتقطر من رأسه، لم يتقطر من رأسه، ولكن يعني أمر هذه اليد المبتلة على الرأس، على شعر الرأس، فيبقى على ذلك نقول هذا الرأس مس بالماء، مس الرأس بالماء أو مسح الرأس بالماء. قال وفيه استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة بحيث يقطر، يبقى استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة بحيث يقطر، مش عدم المبالغة في مسح الرأس لكن مقصده يبقى عدم مبالغة في استعمال الماء حتى لا يقطر منه الماء، لكن حنبالغ في مسح الرأس حتى نعمم ونستوعب الرأس بأكملها. يبقى كما بينت الرواية، كما سنذكر أيضا من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس، فبدأ بمقدم الرأس حتى انتهى إلى قفاه ثم ردها حتى عاد إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى ده نبدأ نقول استيعاب الرأس بأكملها، وهذه الصورة من صور الإسباغ. يبقى الإسباغ هذه غرس العضو، وكذلك بالنسبة للرأس تم استيعاب الرأس بأكملها إقبالا وإدبارا كما وردت الرواية. يبقى استحباب تحقيق المسح، يبقى إزاي نحقق المسح؟ يبقى يتم استيعاب مسح الرأس بأكملها، نبدأ بمقدم الرأس ثم ننتهي إلى القفا ثم نرد مرة ثانية حتى نصل الموضع الذي بدأنا منه. قال عن المرابي حيث يقطر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدا، ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية مصرحة بأنه مسح على رأسه مرة واحدة، وقال في نهاية الكلام هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غالب هذه الرواية ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه مرة واحدة، ولذلك نجد أن الصحابة يصرحون بذلك الكلام، وبعدما يعلمون القوم كيفية أو صفة الوضوء يقولون هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحابة عدول رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق وضوء أو دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن أبي حية أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف كان يتوضأ؟ وإن الصحابة عندها حرص شديد على تعليم القوم ونقل هذا الأمر للقوم كيف كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتمم هذه العبادات. عشان إحنا لما نيجي نتوضأ الآن نبقى نتمضمض قلنا ونستنشق من كف واحدة، نفعل ذلك ثلاثا أو نقتصر على المرة، نغسل العضو يعني ثلاثا ويتم إسباغ هذه الأعضاء استغرقها بالماء بالكامل، كيف يتم مسح الرأس؟ يبقى الصورة الآن عندنا صورة اتباع، الصورة الآن صورة اتباع، نفعل الآن ونحن على يقين نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ده حال المسلم، هذا هو حال المسلم، احنا الآن لما نيجي نفعل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن قيل لك يا فلان لماذا تفضل لماذا تفعل كذا، نقول نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده صورة الاتباع، هذه صورة الاتباع. يبقى لما نيجي والله بنغسل اليدين المرفقين بندير الماء على المرفق لماذا تفعل كذا، نقول هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انه بالتالي الانسان لا يزعزع ابدا، لا يزعزع في امثال هذه الامور، لاننا على يقين من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي قضيه الاتباع، يبقى هذه قضيه الاتباع، يبقى ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه. يبقى الصحابه حكت لنا هذه الافعال بدقه متناهيه، قلنا عشان نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مسح راسه ثم غسل رجليه الى الكعبين، ثم قال انما احببت ان اريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ايضا في روايه قال ذات في روايه الترمذي ثم قام فاخذ فضل طهوره فشرب وهو قائل. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما امر بذلك الماء فاتي بذلك الماء فتوضا تبقى فضله تبقى بعض الماء فماذا فعل؟ قام فاخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ولما سئل قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول جواز الشرب من قيام، الاصل الشرب من جلوس، الاصل الشرب من جلوس، لكن جواز الشرب من قيام. ويعني لعلنا نبهنا قبل ذلك مسألة الجواز ما نحولهاش إلى أصل عندنا، حولش بقى مسألة الجواز ده إلى أصل. نقول دايما كده نستند جواز الشرب من قيام، فيكون شرب الإنسان كله من قيام، جواز البول من قيام، يبقى بول الإنسان دايما يكون من قيام. نقول لا، يعني هنا عشان ما نجرش على الأصل، إن كان جواز يبقى صورة مستثناة من الصورة الأصلية، الأصل كده الشرب من جلوس، لكن جواز الشرب من قيام ما نحولش الجواز ده إلى أصل في حياتنا، وإن هيبقى صورة من صور الطغيان على أصل المسألة أو الجور على أصل المسألة. نقول والله يبقى حياته كلها أن يقول من قيام، نقول لك يبقى في الحالة ديت حننسى تماما وكأن ذلك هو الأصل، حولنا الجواز إلى أصل. قول يعني انتبه دايما، يعني هذا الأمر إن نفعله، لكن الأصل إن احنا نفعل الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا، كان يواظب على البول من قيام من جلوس، كان يواظب على الشرب من جلوس، ولكن نقول هو ده ورد على سبيل الجواز، يبقى صورة فيها جواز قلنا يجوز، يبقى لا ننكر على من شرب من قيام، لكن هو ترك الأولى، ترك الأولى، يبقى ده خلاف الأولى، والأولى أن احنا أساسا نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال التي كان يواظب على فعلها، يواظب على فعلها. قلنا بالضبط كده ما نجيش نتوضأ نقول لك والله أنا حفظ العضو مرة واحدة وفيها جواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة، لكن احنا في الحالة دي ماذا يكون حال الإنسان؟ يجور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدا فيها جور، قلنا لو اعتاد على هذا الأمر وتمسك بذلك الأمر يبقى فيها جور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيأتي على حد الفرض فقط، ولكن هو كأنه بينه وبين السنة مخاصمة، كأنه بينه وبين السنة مخاصمة. قلنا يعني يحضر إنسان على نفسه، يحضر الإنسان أن يجور على السنة يدفع الإنسان بعد ذلك أن يجور على الأركان والواجبات، دايما الجور على السنة بيدفع الإنسان أن يجور على الأركان والواجبات. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام فأخذ قبل طهوره فشرب وقائم، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والصحابة رضي الله عنهم يعني كيف يحكون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن؟ ضحك فيضحك، ولما يسأل ليه تضحك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عند ذلك الموطن. قلنا الصحابة رضي الله عنهم يعني ما تركوا لنا صغيرة ولا كبيرة إلا ونقلوا لنا ذلك الكلام بدقة وتدقيق. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل علي علي رضي الله عنه وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بطور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنصر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقى بهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه للمرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلي وفيها النعل ففتلها، أي فغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال أبو داود رحمه الله وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة. دي رواية بيذكرها ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف توضأ، كيف توضأ. والشاهد من ذلك أن علي رضي الله عنه قال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى، قلت بلى. وطبعا هنا معلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان قد بات عند خالته ميمونة، قلنا حتى يرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضا، ولكن نقول يعني علي بن ابي طالب اكثر مصاحبه وملازمه، فعلى ذلك لما قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى يري يقولني الله، يعني ده نقل الصحابة رضي الله عنهم. قال فأزغى الإناء ثم ذكر الرواية. قلنا طبعا الشاهد من هذه الرواية كما قال، فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وهي فيها النعل، ففتلاها فغسلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. فيعني هذا فيه إشكال، ويذكر ابن القيم رحمه الله إشكال هذه المسألة بالإضافة أيضا إلى بيان الشارع لذلك الأمر. قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر. قلنا من السنة غسل اليدين ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق، وبعد ذلك تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم بيديه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك. قال ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه. يذكر هنا أخذ الحفنة من الماء، يبقى غرفة من الماء، غرفة من الماء، وملأ بها الكفين، فقال ضرب بهما وجهه. قال ثم أخذ بيده فصك بهما وجهه، قال أي بالحسنة. قال ظاهره يقتضي لطم وجهه بالماء فصك به وجهه. وبوب ابن حبان رحمه الله عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل الوجه. قال في هذا رد على العلماء الشافعية بأنهم صرحوا بأن من مندوبات الوضوء ألا يلطم وجهه بالماء كما نقله الحافظ العراقي رحمه الله، وقالوا يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب الماء على وجهه لا لطم ذلك الوجه. قال النووي رحمه الله فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله، فإنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين عملا بمذاهب العلماء، وهذه رواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس. وقال ابن شوكان رحمه الله وألقى ببهية جعل ببهية البياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه. وقال ابن تيمية رحمه الله وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه، وفيه أيضا والحديث يدل على أن يغسل ما أقبل الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. الشاهد من ذلك الكلام بيتكلم على مسألة فضرب بها على وجهه، يبقى أخذ الماء، إزاي بنبدأ نغسل الوجه، إزاي بيتم غسل الوجه؟ يبقى غسل الوجه قال فصك وجهه بالماء، صك الوجه، يبقى ترى صك الوجه ده بيكون إزاي؟ أو لطم وجهه بالماء. هل إحنا لما بناخد الماء إزاي بيتم غسل الوجه؟ ناخد الماء كده نصبه من على الناصية، وبعد كده بيتم استغراق العضو باستعمال اليد بأكمله، ولا الصك؟ دايما كده بنجد صك الوجه، صك الوجه، لكن نقول ان الصك ده ليه صورة، البعض بياخد الماء كده يروح صك الوجه بيه جامد، يصك الوجه كده عن بعد، لا، يعني عند الاقتراب منه يتم ايه؟ صكه، صكه، نقول والله مش يعني مش صبه من اعلى، مش هنصب الماء من اعلى عشان نغسل الوجه. ازاي بيتم غسل الوجه؟ يبقى احنا بنغرف الماء بالايدين او باليد ثم نضم لها الاخرى، وبعد كده بنبدا نرفع اليد حتى اذا وصلنا لحد الوجه بنبدا ايه نضع الماء على الوجه، ده اللطمه اهو او ده الصك. نقول عشان يستغرق العضو يتم غسل الوجه لا يتم الا بتلك الصوره، لكن مش الصك الشديد يقول لك والله صك يبقى عن بعد كده نجد ان هو يعني يضرب الوجه بالماء، نقول لا مش هو ده الغرض، يبقى الصك لانه مش هياتي غسل الوجه واستغراق هذا العضو الا بهذه الصوره، يبقى صك الوجه نقول ان هو ليس صب الماء من اعلى من على موضع السجود، ولكن معناه ان هو عندما نقترب الوجه يتم لطم الوجه بذلك الماء، ليس باللطم الشديد ولكن قلنا عشان يتم يعني استغراق ذلك العضو بالماء. فعلى ذلك قال واستحباب صك الوجه بالماء للمتوضع عند اراد غسل الوجه. وفي هذا رد على العلماء الشافعيه بانهم صرحوا بان من دوات الوضوء الا يلطم وجهه بالماء، ولا مش هينفع ابدا يغسل الوجه الا بهذه الصوره، مش هينفع يغسل الوجه الا بهذه الصوره، لا يستطيع ان هو اساسا لو اتى بالماء قلنا اماله اليد هيتساقط من خلالها هذا الماء، يبقى لو انا اساسا لا هنقول والله يعني كان يطأطئ الراس عشان نقول والله الوجه يعني يمس هذا الماء اللي هو في يديه، ده بيرفع الايدين للوجه مش بننزل الوجه لليد. قلنا زي مساله الطعام، في مساله الطعام ماذا نفعل؟ بيرفع الطعام باليد إلى الفم، لكن لا يتم إيه؟ إنزال الفم للطعام، وإلا هيتساقط يتناثر منه أجزاء. يبقى بنجد كده لو إنسان مجموعة تأكل كده وإنسان بيأكل، فهو يا ترى أنا أساسا يتساقط ذلك الفم، أو أنا أنزل هذا الفم لموضع الطعام، ولا بنرفع باليد لموضع الفم؟ بنرفع باليد لموضع الفم، لأن لو نزل الفم إلى موضع الطعام ممكن يتساقط منه أشياء فيقذر هذا الطعام على الآخرين، فيقذر الطعام على آخر. لا نأمن إن لو هو أنزل الفم كده يتساقط جانب من هذا الطعام، وبالتالي يقذر هذا الطعام، وأن البعض قد يعاتي ذلك الشيء ولكن يرفع الطعام للفم. هنا نفس القضية، يا ترى احنا بننزل الوجه لليد ولا بنرفع اليد للوجه؟ لا بنرفع اليد للوجه، نرفع اليد للوجه، فلم يكن هناك أبدا إيصال الماء إلا بطريقة الصق، إلا بطريقة الصق، لكن ليس بالصق الشديد. قلنا حتى يعني إيه أتينا إلى الحد اللي هو لو أملنا اليد بعد ذلك لتساقط الماء، فنبدأ نصق بها الوجه. يبقى حتى نقول إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا إزاي بيتم أساسا يعني وضع هذا الماء على الوجه، فالصق مش هيجي غير بهذه الصورة. يبقى ليس هناك إمالة للرأس لليد، ولكن نرفع اليد حتى الوجه. فقال أيضا أن البعض قال من إثبات الوضوء ألا يلطم وجهه بالماء، قال يمكن تأويل الحديث، وقالوا يمكن تأويل الحديث أن المراد صب الماء على وجهه لا لطمه. يبقى يقول لك والله المراد كده صب الماء على الوجه، يصبه إزاي على الوجه؟ مش ممكن أبدا الماء يصب إلا لو جبناه من أعلى، إلا لو جبنا الماء من أعلى فحيثيه، فقد لا نستطيع أن نستغرق العضو بأكمله بالماء لتساقط الماء بسرعة، لكن مع الصق قلنا يعني بيأتي على غالب هذا الوجه، على غالب الوجه، ونستكمل طبعا باقي الوجه عن طريق استعمال اليد. قال أيضا يبقى دي صورة صك الوجه. ثم ألقم إبهامي ما أقبل من أذنيه، ثم ألقم إبهامي ما أقبل من أذنيه. قال النووي رحمه الله في دلالة لما كان ابن شريح يفعله، فإنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين، عملا بمذاهب العلماء، عملا بمذاهب العلماء. قال الرواية هو قال ان هو صك الوجه بالماء ثم القى بماء ما اقبل اذنيه، يعني غسل المكان ده هو مع الايه، مع غسل الوجه، مع غسل الوجه غسلهم عن طريق الابهام. يبقى نقول لك والله ازاي؟ يبقى لو انا اساسا ايديا ملأت بها الوجه هنجد عشان اجيب الجزء ده يبقى عن طريق الابهام دايما، عن طريق الابهام. يبقى احنا ازاي بنغسل؟ طبعا نقول انك انت حدد الاول المكان، حدد نقول والله ادي من منبت الرأس المعتاد الى ذقن الانسان، ومن بين الاذنين، يبقى من الاذن هنا لغاية الاذن هنا. فعلى ذلك نقول والله عشان استغرق انا الدائرة دي كلها، يبقى هذه دائرة، عشان يتم استغراق الدائرة يبقى لابد من استعمال اليد باكملها. نقول والله راحت اليد، راحت يد الانسان او باطن كف الانسان، يبقى هيلتقم على او ياتي على ظاهر الوجه. نقول والله في اجزاء ممكن لا نصل اليها، يبقى هذا المكان، يبقى عشان نستغرق من الاذن للاذن يبقى لابد من استعمال الابهام، فيستعمل ذلك الابهام قلنا بحيث نامن وصول الماء الى كل دائره الوجه، كل دائره الوجه. فعلى ذلك قال ثم القى بماء ما اقبل من اذنيه، ظاهر الاذنين، ظاهر الاذنين، ده وتد الاذن، ده الوتد بتاع الاذن. يبقى وتد الاذن ده ايضا يعني بياتي معاه عشان يستغرق هذا العضو باكمله. طب يقولوا والله المكان ده من الاذن ولا من الوجه ولا من الراس؟ من الوجه ولا من الراس؟ فيقول لك والله عشان نستغرق الوجه بالكامل لابد ان احنا اساسا نزيد عن الحد بقليل. يعني ده زي مساله ايه؟ مساله الصوم، مساله الصوم، يقول امساك جزء من الليل، امساك جزء من الليل عشان نعمل ان انا استغرق النار باكمله، يقول وياتي ذلك بامساك جزء من الليل. يبقى جزء من الليل ده هو المفروض، لا بس هو مش هيتم استغراق الوقت باكمله الا لما اساسا ناخذ بجزء من الليل. فعلى ذلك نقول عشان يبقى نستغرق العضو باكمله فين حده؟ فنقول والله الزياده عشان نامن ان احنا استغرقنا العضو باكمله، حتى لو قلنا انها ليست من الوجه، ليست من الوجه. فبيقول الامام النووي رحمه الله ابن شريح ماذا كان يفعل؟ قال كان يغسل اذنيه مع الوجه، يبقى الظاهر بتاعها كده يغسلها مع الوجه، ويمسحهما ايضا منفردتين عملا بمذاهب العلماء. قالوا بقى الجزء ده من الوجه، قالوا مش من الوجه، قال لك انا اخرج من الامر ده مع غسل الوجه بغسلهم، وكذلك مع مسح الرأس فامسح على الأذنين. يبقى قال عشان نخرج من هذا الأمر كما يقول الإمام النووي رحمه الله. أخذ بمذاهب العلماء، مذاهب اللي هم قالوا يبقى ده من حد مع الوجه، واللي قالوا لا ده هو مع الرأس، ولكن هو بيتم استغراقه عشان يستغرق العضو بأكمله، لأنه لا سبيل لاستغراق العضو بأكمله إلا بذلك، إلا بذلك إن احنا نصيب جزء من إيه من الأذن. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله، وابن شريحي كان بيفعل، كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين. هذه رواية فيهما تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله، وألقى ما بين، أي جعل ما بين البياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه، كاللقمة للفم توضع فيه. بيقول هنا ألقى ما بين، أي جعل ما بين البياض الذي بين الأذن والعذار، البياض اللي هنا ده، يبقى ده البياض. البياض ده منين يا ترى؟ ده مع الوجه، ده البياض بين الأذن والعذار، هنجد ان هو ده مع الوجه. فلا بد من تعاهد الايه المكان ده، لابد ان احنا نتعاهد هذا المكان لان ده مع الوجه، قلنا لانه بيبدا من الاذن الى الاذن، فالعذار فالبياض بين العذار وبين الاذن، يبقى هذا من ايه من الوجه، هذا من الوجه. فعلى ذلك يبقى ننتبه ان هذا البياض لابد ايضا من غسله عند غسل الوجه. مش هيتم غسل الوجه الا لما استغرق استعمل اليد بالكامل، مع ايضا هنا التاكيد على مساله الابهام ان يمر على ذلك المكان، عندها نامن ان هذا العضو قد تم استغراقه بالماء باكمله. وقال ابن تيميه رحمه الله في حجه الوراء ما اقبل ملء الاذنين من الوجه، والحديث يدل على ان يغسل ما اقبل الاذنين مع الوجه ويمسح ما ادبر منهما مع الراس. والله يعني اقبل ثم القى ما اقبل الاذنين، يبقى في الحالة دي ادي الظاهر اللي مع قلنا الأذن مع الوجه، قلنا عشان نأمن ان احنا استغرقنا الوجه بأكمل، ومع ذلك احنا بيتم مسح الأذن بالكامل أيضا، قلنا الظاهر والباطن مع الرأس كما بيّنت الرواية وكما استصرح أيضا في الرواية. قال ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك. قال ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فدركها تستن على وجهه. يبقى قال ان هو بعد ما عمل الثانية والثالثة، قلنا طبعا هنا ان زاد الانسان على ثلاث غسلات على ثلاث غسلات نقول ان هو اساء وظلم وتعدى. الرواية هنا اخذ بكف اليمنى قبضة من ماء، ده بعد الغسلة الثالثة، بعد الغسلة الثالثة اخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستنى على وجه، تسيل على الوجه بتاعه. يبقى اخذ كده نقول قبضة من ماء اهو، وبعدين جابها من على موضع السجود وسابها تنزل على وجهه. نقول طب دي غسلة رابعة، يعني هذه غسلة رابعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الوضوء لو زاد الإنسان على الثلاث يبقى في الحالة دي أساء وظلم وتعدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله هذه لفظة مشكلة، فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثا وقبل غسل اليدين، فظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فيتأول على أنه كان بقي من أعلى الوجه شيء ولم يكمل فيه الثلاث فأكمل بهذه القبضة. يبقى نقوله يعني أخذ القبضة دي رابعة، نقوله والله ده خلاف إجماع المسلمين والصحابة لا تفتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام صريح أنه لا نزيد على الثلاث، وإلا كان أساء وظلم وتعدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انه رحمه الله يقول هذه لفظة مشكلة، جزئية دي مشكلة، فانه ذكر الصب على الناصية بعد غسل وجه ثلاثا وقبل غسل اليدين. قال يبقى ثم اخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستنى على وجهه ثم غسل ذراعيه. يبقى نقول والله ان دي يعني ماء رابع او غرفة رابعة. فقال هو الظاهر الامر ده يبقى ده خلاف اجماع المسلمين وخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابد فيه من التأويل على أنه كان قد بقي من أعلى الوجه شيء، يعني قال لعل أن لما غسل الوجه يبقى فيه جزء من الوجه ده لم يصب بالماء، يبقى لم يصب بالماء. ماذا نفعل نقول والله احنا خدنا، يبقى لو الواحد كده غسل ثلاث غسلات وبعدين ظهر أن فيه جزء من الوجه لم يصب بالماء ماذا نفعل؟ يبقى إيه اللي نفعله؟ يقول لك والله خد ماء واغسل الجزئية دي. تقول ده غرفة رابعة، نقول لك لا، ده هو استكمال استغراق ذلك العضو، انه لا يصلح الا بذلك. يبقى ما نجيش والله كده نغسل اليدين الى المرفقين ثلاث مرات وبعد كده استبان ان هو كان فيه يعني بقعة لم تصب بالماء مع ان غسلتها ثلاثة، يقول لك خلاص كده في الحالة دي ما تغسلش، انت استعملت ثلاثة، يقول لك لا ده لابد استغراق العضو باكمله بالماء. يبقى ناخد ماء لهذه الجزئية، يبقى بناخد ماء لهذه الجزئية قلنا عشان نستكمل بها الوضوء ويتم اسباغ الوضوء، لان هذا لا يصلح به الصلاة ان تركنا اي جزئية لم تصب بالماء. يبقى لو كان الانسان بيتوضا كده نقول له احضر يا فلان، يبقى هذا المكان لم يصب بالماء، يبقى نقول له ده هو يقول لك انا غسلت ثلاث غسلات، يقول لك يبقى ياتي بالماء ويصب على ذلك المكان عشان يتم استغراق العضو بالكامل. ما نقولش والله دي غسله رابعه او غسله خامسه، غسله خامسه ورابعه لما نستغرق العضو باكمله، لكن ده احنا بنستكمل غسل العضو، نستكمل اسباغ العضو، استغراق العضو بالماء. فعلى ذلك قال لعله احتمال ان هو اساسا كان فيه جزء من الوجه لم يستكمل في الثلاث فاكمله بهذه القبضه. وقال العراقي رحمه الله الظاهر انه انما صب الماء على جزء من الراس، وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء. يبقى عشان استوعب الوجه يقول لك والله حده من منبت الراس المعتاد، من منبت الراس المعتاد، يقول لك والله زياده ان انا في التاكيد وتحقيق الامر ده استيعاب الراس الوجه، يبقى انا بنزود جزء زائد. الجزء الزائد ده بنزوده ليه؟ قلنا عشان نحقق استيعاب الراس بالكامل. فنقول والله لعله ظن انه ممكن يكون يعني قصر في ذلك المكان، فاخذ كف او حبنا من ماء ثم صبها على جبهته على بدايه الراس قلنا او على موضع السجود، عشان عند ذلك يطمئن ان هو تم استيعاب كل الوجه بالماء. فقال الحافظ العراقي رحمه الله الظاهر انه انما صب الماء على جزء من الراس، وقال بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء، وانما يجب غسل جزء من الراس لتحقق غسل الوجه، ان عشان يستغرق الوجه بالكامل يبقى احنا زودنا عن حد كما بينا في مساله الصوم اهو. يبقى انا المطلوب ان انا اصوم من طلوع الفجر لغايه غروب الشمس، فبيتم امساك جزء من الليل، قلنا عشان يبقى نستوعب بالكامل، يتم الاستيعاب بالكامل للنهار. ما بنبقاش بنبدا على حافه النهار، نقول لك لا ابدا من الليل، يعني جزء يسير من الليل. يبقى الجزء اليسير ده من الليل هو ده مع اليوم، نقول لك لا عشان احنا في الحاله دي حققنا فعلا صوم اليوم باكمله، فلا يتم استيعابه ولا تحقق هذا الامر الا بامساك جزء من الليل. هنا برضك نقول والله ادي الحد اهو، هل يا ترى ممكن يعني الحد ده انا اقدر اجيبه يعني بالضبط ولا ممكن ازود عشان احقق الاستيعاب؟ يبقى بنزود عشان نحقق الاستيعاب، يبقى الزياده دي ليس يزداد على السنة ولكن عشان نحقق استيعاب الوجه بأكمله. قال السيوطي رحمه الله عندي وجه ثالث في تأويل، قال ممكن ننظر للمسألة بوجه ثالث، وأن مراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف ماء وإسالته على جبهته. فقال بعض العلماء يستحب للتوضئ بعد غسل وجهه أن يضع كفا من ماء على جبهته ليتحضر على وجهه، وذكر كده رواية عند الطبراني رحمه الله عن الحسن بن علي، ورواية سندها حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، على موضع سجوده. يبقى هنا قال الحديث في إسالة الماء يعني بعد فراغ الوضوء، ولكن طبعا هنا ده أرسل هذا الماء على وجهه. قال الشوكاني رحمه الله تحت هذا عليه، وفي استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء. قال إنما يدل الحديث عليه على ما قاله الشوكاني رحمه الله، لكن دليل ما يفعله العامة حديث الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده. يبقى البعض كده بعد ما ينتهي الوضوء ياخد جزء من الماء ويضعه على ايه؟ على موضع السجود، يسيل الماء بس بعد فراغ من الوضوء. دليل هذه الروايه، الروايه المرويه عن الحسن بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا فضل ماء ابقى قليل من الماء حتى يسيله على موضع سجوده. يبقى هذه ايه؟ يبقى قال من فعل ذلك اخذ حديث الحسن بن علي، وبالتالي قال ان هو يبقى فيها ايضا تسييل الماء، ولكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يسيل هذا الماء بعد غسل الوجه وقبل غسل الذراعين. يبقى على ذلك يبقى هذه ليست بغسلة رابعة. قلنا يبقى التأويل اللي هو ذكر الإمام السيوطي رحمه الله قال ان هي سنة بعدما بعد الفراغ من غسل الوجه صب يعني على النصيه هذا الماء، والاحتمالات اللي ذكرها العلماء لعله اراد ان يحقق استيعاب الواجب الكامل، وقلنا لعله ان هناك بقعه لم تصب بالماء فصب عليها او اخذ هذه الحفنه من الماء ثم صبها على النصيه حتى يتاكد ويتيقن من اصابه الواجب اكمال واستيعاب الواجب اكمال بالماء. قال فتركها، اي ترك القبر حتى تستنتسيل وتنصب. قال يبقى ترك قبضة الماء على جبهته فتركها تستنى على وجهه، ما استعملش الايد عشان يعني يدور اليد على الوجه، ولكن هو اسال فقط. يبقى اخذ غرفه كده ووضعها على بدايه الجبهه على النصيه وتركها تسيل على وجهه، يبقى مش بيتم استغراق العضو بالكامل بالماء، ولكن هو تم وضع هذه الحفنه على بدايه قلنا موضع السجود حتى تسيل على وجهه، تركها تسيل يعني لم يستعمل يديه ان هو يتم توزيعها على الوجه، لكن لا هو جعلها تسيل. يبقى نقول ان هي يعني كما قال الامام السيوطي رحمه الله لعلها تبقى سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن علي ان هو فعل ذلك الامر، وقلنا ادي روايه الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعل يكون التاويل اللي هو كما قال حافظ العراقي رحمه الله او كما قال غيره ان هو لعل بقى شيء لم يصب بالماء فهو اسال عليه هذا الامر، لكنها ليست بالغسله الرابعه. ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.